الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء ثعلبة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القصة تحتاج إلى شيء من التأمل والتمعن، وكلنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما يكرم به من المولى نعمة لا نقمة. قال ثعلبة للنبي المصطفى: يا رسول الله، سل الله أن يأتي لي بالمال. فقال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله، سل الله لي المال. فقال: يا ثعلبة، ألا ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ لو أردت لسيرت لي الأرض ذهبا. قال: يا رسول الله، سل لي المال، ولئن أتاني الله المال أعاهده أن أؤدي حقه وأعطي كل مستحق لذلك المال. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المولى وقال: يا رب، ارزق ثعلبة مالا. فكان له غنم، فاستجاب الله ذلك الدعاء فنمى الغنم مثل الدود في المدينة. هكذا ذكرت أغلب كتب التفاسير في قصة ثعلبة في قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. كثر الغنم عند ثعلبة حتى ضاقت به المدينة، فخرج من المدينة، فأصبح ما يدرك مع النبي من الصلوات إلا الظهر والعصر جماعة. فزاد غنمه فأصبح ما يدرك معهم إلا فقط الجمعة جماعة، بسبب أن المال كان عنده يزيد، وكان لعله قلبه منشغل تماما بالمال حتى أصبح الجمعة لا يأتيها فيسأل ويتلمس أخبار النبي، حتى بعد ذلك أصبح لا يتلمس تلك الأخبار. ثم فرضت الزكاة بعد ذلك، وجاء قول الحق سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأرسل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رسولا يأخذ الزكاة منها ثعلبة ومن رجل من بني سليم، حتى بعد ذلك ذهب إلى ثعلبة وقال له: ائتي بالزكاة. فقال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية، اذهب وافرغ من غيري ثم عد إلي. وذهب إلى الرجل الآخر كما أمره النبي المصطفى. فعندما علم أنه مأمور من النبي المصطفى جهز أحسن ماله وأخرجه له، حتى قال: الجابي هذا كثير. قال: خذه هذا كله من فضل الله. ثم عاد إلى ثعلبة فقال: ثعلبة، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهب عني. فرجع وبلغ ذلك النبي المصطفى، فنزل ذلك القول من الله سبحانه وتعالى، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأخبر بعض أقارب ثعلبة ثعلبة، حتى بعد ذلك خاف ثعلبة ورجع إلى النبي وتوسل وتوجه إلى النبي أن يقبل منه الزكاة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه الزكاة حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع في عهد سيدنا أبو بكر وأراد أن يقبل منه سيدنا أبو بكر الزكاة، فقال: لم يقبلها رسول الله، فكيف أقبلها؟ وعاد في عهد عمر وأراد أن يقبل منه الزكاة فلم يقبلها، حتى جاء في عهد عثمان وقال: زكاة لم يقبلها رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، أقبلها أنا. فلم يقبلها، فكما جاءت رواية فهلك ثعلبة في وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يكون المال إن لم يؤدي الإنسان حقه.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. Thank you.
حياكم الله، نرحب ضيوفنا الفاضل زيد ومحمد واحمد وتميم و... تكلمنا في الحلقه الماضيه وكانت اول حلقه في ركن الزكاه، كيف انه رجاء ان الله سبحانه وتعالى يخرجنا من هذه الحلقات وكلنا عاشق للبذل كما يستأنس بالبذل لأهله وأحبابه وهو يشعر أنه يخسر المال مقابل مكسب رضاهم أو مكسب مودتهم. فلا شك أن الذي يبذل لله سبحانه وتعالى صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة ترضي المولى سبحانه وتعالى، لا شك أن المكاسب من المولى أكبر وأكبر وأكثر وأكثر. كذلك الموضوع في غاية من الحساسية، لو تأمل الواحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، بس أنا أريد أن أوصل رسالة إلى صعوبة الموضوع. الكلام سهل ولكن تعويد النفس على هذا الأمر ليس بالشيء السهل. ممكن تقول الواحد أعطيني 5 ساعات من وقتك سهلة عنده، تقول الواحد اليوم ما نحتاجك في خدمة الله يخليك، يقول لك أبشر من عيوني، تقول له لو سمحت ممكن تعمل كذا وتفعل كذا، يقول لك تؤمر. لكن إذا جيت تكلمت معاه في المال يقول لك لا هنا وقف. إلا الكلام في المال، المال صعب 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 على النفس. لذلك بعد وفاة النبي الردة حصلت في إيش؟
زكاة في الأموال.
ما يعني ما اشتهر أنها حصلت في شيء الردة مثل ما حصلت
منع الزكاة
في الزكاة. يعني كثير منعوا، حتى يعني المقولة المشهورة عن سيدنا أبو بكر الصديق، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. حتى سيدنا عمر كان يهدي قال لا سيدنا أبو بكر أبدا ما أوقف في هذا الأمر. لكن ما ارتدوا في الصلاة، ما ارتدوا في الصيام، ما ارتدوا في الإيمان الظاهر بالله سبحانه وتعالى أو أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المال كان صعب على الذين لم يجاوروا أو يرتبطوا الارتباط الكامل، خصوصا في الأماكن البعيدة سواء كانت في اليمامة أو في غيرها من الأماكن التي ارتدت. فبحالة بعدهم عدم التربية المباشرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، المازال يعجن في داخل الإنسان وهو حقيقة له صلة شديدة بالنفس البشرية. لذلك سميت الزكاة زكاة. وإن شاء الله يكون كلامنا في الجزء الثاني من الحلقة هذه عن معنى التزكية المربوط بالزكاة وكيفية إرادة المولى سبحانه وتعالى أن نتخلص من النفس البشرية إلى أن نتحقق بمعاني العبودية نتكلم فيها. لكن نحن ما زلنا نؤصل في المفاهيم، فتكلمنا في الحلقة الماضية المال نعمة أم نقمة، وكيف يكون إن لم يؤدي الإنسان ما افترضه الله عليه سبحانه وتعالى نقمة، كثرتها إن لم يكن لها فيها بذل كذلك قد تكون نقمة، ومن أعطيت له وهو في طريق الخير هي ليست دائما يعني نعمة النعمة، وإلا لو كانت هي النعمة المحضة لكان أولى الناس بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته من بعده، ولكن كانوا يشبعون ويجوعون، يكون عندهم أيام وأيام لا يكون عندهم. كان النبي المصطفى حبيبكم محمد يطوي اليوم والاثنين والثلاثة ولا يدخل في جوفه طعام صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان هو أغنى الأغنياء وكان هو أسعد السعداء. هذا كله ما يمنع أن ما كان عنده شيء من هذا ويؤديها على وجهها وحقها فهو كذلك إن شاء الله يكون من السعداء. فهذا في أمر المال.
كده أنا بسمع سبحان الله كده كيف البعض الناس اللي ارتدوا وهذا، وكيف ثقلها على النفس. ربنا سبحانه وتعالى يوصف المنافقين يقول ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
صعبة صعبة عليهم،
غريبة سبحان الله. لما تكون النفس فيها الطهر والرضا بما عند الله يقول والله أنا بدي بتطيح في يد الله. قبل ما تطيح كان السيدة عائشة تطيب الفلوس قبل ما تديها، تقول هي بتطيح بحطها في يد الله قبل ما أحطها للفقير.
إذا كان حال المنافقين أنهم ما ينفقون إلا هم كارهون، فحال المؤمن أنه ما ينفق إلا هو محب، إلا هو فرح، إلا هو مستأنس. هذا المعنى الجميل الذي يعني وصلنا له وخرجنا به من الحلقة الماضية كذلك يقودنا إلى معنى آخر، و خصوصا أنه تكلمنا في الكسب الحلال وما ينبغي للإنسان أن يتحرى فيها، وخصوصا أنه لن تزرع قدم عبد حتى يسأل عن 4 ومن أهمها وعن ماله من أين اكتسبه وما هو يريد فقط وفيما
أنفقه.
أنفقه يعني لو فقط والله أخذت أنت من طريق حلال وانتهينا لانتهت المسألة، لا حتى لو أنت أخذت من طريق حلال طيب وحطيته فين؟ وأنفقته كيف؟ وكيف عملت به؟ هذه الأشياء لابد أن يفكر كذلك فيها. أمر آخر جدا مهم، الآن أنت اكتسبته بطريق حلال تماما، أسألك المال هذا هل هو مالك أم مال الله؟ يحتاج الإنسان أن يستوقف مع نفسه ويتفكر في قول الحق سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون وانفقوا مما رزقناكم. والآية الأخرى وانفقوا مما جعلكم
مستخلفين
فيه، يعني المال مال الله سبحانه وتعالى، وأنا أعطيتك إياه. أنت عبد تمر بمرحلة معينة في الدنيا، أنا أريد لك الجنة وسوف أعطيك هذا العطاء، ثم أوجه لك التوجيه الصحيح في إنفاقه في الخير فتطيعني فتكسب بعد ذلك الخيرات الكثيرة. ربنا أعطاك هذا المال، ثم بعد ذلك يقول لك أنا أعطيتك إياه بيعني إياه، أنا أعطيتك إياه أقرضني إياه، أنا أعطيتك إياه توجه نحوي وسوف أكرمك بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم.
سبحان الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب من اللي أعطاهم؟
ربنا سبحانه.
وهو بعدين يرجع يشتري، وبعدين إيش المقابل؟ بأن لهم الجنة، لأنه كريم، لأن الله خلقكم لتربحوا عليه لا ليربح عليكم. لكن المشكلة لما يشعر الإنسان مثل ما شعر تعلم أن المال مالي، أن الأمر أمري، أن الشأن شأني، بعد ذلك تتحول المال هذه إلى شيء غريزة في النفس. مسألة كانت خطيرة وما تكلمنا ربما فيها عندما ذكرنا فتنة المال من فين تأتي، لأنها قالوا ذكروا أنها مربوطة بأمران يكون تدخل على الإنسان في هذه الفتنة. قالوا السبب الأول أن كل متع الدنيا في الغالب لا تكون إلا
بالمال،
فهو البوابة إلى كل هذه المتع، فلذلك يكون الإنسان حريص عليها. هذا عند الكثير، والعلاج فيها ليس بصعب. الأصعب عندما يتحول عند البعض حب المال
للمال.
بعضهم أنت لو شفت والله تبغى تخرج وتعطي له صدقة. طبعا بعضهم هذا من تواضعه جميل، ويشعر أن هذا المال مال الله سبحانه وتعالى، فما يأخذ منه إلا الشيء البسيط وينفق الباقي لله. لكن بعضهم لا، يجمع يكنز يخلي معاه. ولذلك حذر الله تحذير شديد من هذا الأمر. نذكر هذا التحذير إن شاء الله بعد الفاصل ونكمل ونواصل.
لا إله إلا الله محمد رسول.
شيء مرة حلو إن الواحد يحس كده بفرح وسعادة لما يجي يخرج الزكاة. نسمع عن ناس كثير في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين يفرحوا إذا تيسرت لهم أمورهم المادية إنهم يروحوا الحج مثلا. حلو. طب الزكاة برضو ركن. لما واحد يتيسر له كده ويبلغ النصاب ويلاقي المستحقين للزكاة ويخرجها برضه فود يفرح كده. في واحدة ست كبيرة كويتية كانت تحكي تقول تتذكر أبوها كان تاجر بسيط، يعني ما كان مرة ذاك التاجر، وما كان يبلغ النصاب عشان يقدر يخرج الزكاة. في يوم من الأيام جاء فرحان، تقول ما أنسى يوم ما شفته دخل وماسك كده الفلوس اللي حيخرجها للزكاة وقاعد كده يتمايل ويرقص. تقول سبحان الله فرحان، مرة فرحان إنه حيخرج هذه الزكاة لأهلها ومستحقينها، إنه ربنا وفقه إنه يعمل هذا الركن من أركان الإسلام.
يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بعد اللي سمعناه في هذه الحلقة الجميلة من أن المال هذا ليس لك ولكنك مستخلف عليه، فبعد ذلك عندما الإنسان يضع يده في جيبه ويخرج يعني أو يخرج شيء من المال للمساكين أو للفقراء أو لمستحقيها ممن كان مهما كانوا، عليه أن يستشعر هذا الأمر وأن الله سبحانه وتعالى لو أراد لأكرمهم وأفقره وجعلهم هم من يتصدق عليه بهذا المال.
استكمال نفس المعنى الذي سمعناه من الإخوان في ذكرهم للمال والإنفاق فيه، لا شك أن حبس المال مصيبة المصائب. لذلك الله لما شرع هذه الزكاة لا لنقف عند حد الزكاة، ولكن هو الحد الأدنى الذي نتربى عليه. الله سبحانه وتعالى يعلم حلاوة الزكاة، وأن الذي يعتاد على الزكاة يتطهر قلبه ويتنور سره وتزين حياته، والإنسان ما يعلم ذلك. فالإنسان بطبيعة البشرية يخاف وما يحب أن يقبل على شيء هو غير متأكد منه، مقابل هو يقين عنده أن الفلوس عنده أو في جيبه، يمكن والله أكون سعيد يمكن ما أكون سعيد، ما نقص ماله من صدقه، يمكن يزيد مالي يمكن ما يزيد مالي، يزيد للناس كلها إلا أنا. فأوجب الله هذا الأمر حتى يذيقنا حلاوة هذه الزكاة. فإذا أوجب الله لنا هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يوجب حد معين ثم يفتح لك الباب ويقول لك بعد ذلك وفي ذلك
فليتنافس
المتنافسون. أوجب عليك 5 صلوات، لكن بعد ذلك قال لك الباب مفتوح، صلاة الليل مثنى مثنى، صلي وقم ما شئت، فتح لك صلاة الضحى، صلاة الوتر، التراويح في رمضان، غيرها. وبعد ذلك يتفاوت الناس في إدراكهم لحلاوة هذه الصلاة. من الذي يزيد؟ الذي ذاق حلاوة هذه الصلاة.
هنا نذكر قصة الواحد من العلماء كان اقرأ الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
يا سلام.
فكان يقف عند كلمة العدل. فكان يفهم العدل إنه يعني النص بالنص 50%، فكان يخلي نص فلوسه ويتصدق بنص فلوسه.
الله أكبر.
قعد فترة كده، بعد كده رجع قرأ الآية وقف عند الإحسان، فكان يقول لا الإحسان يعني زيادة فوق النص. فكان ينفق 90% من فلوسه ويعيش هو وأهله على 10% بس، وكان يقدر يعمل هذا لأنه فعلا كان قنوع، كان مؤمن أنه هذه خلاص كفاية، 10% تكفي حاجاته والباقي حق ربنا.
ذكرتنا بقصة جميلة لشيبان الراعي، كان يتردد عليه بعض العلماء، فاستغربوا أنه ليش يعني يتردد عليه بعض العلماء، فأراد بعضهم أن يختبر، رجل بسيط ومع ذلك يتردد عليه أهل العلم، ولكن اكتشف بعد ذلك قيمة العلم الذي عند هذا الرجل، فقال له أن عندي مسألتين، فقال تفضل واسأل ما شئت. قال عبد سهى في صلاته ماذا عليه؟ وكذا كذا من الإبل والشاة كم فيها؟ فقال يا هذا أعلى مذهبكم أم أعلى مذهبنا؟
استعجب،
والمسألة فيها مذهبا؟ قال على مذهبنا. قال أما على مذهبكم فيفعل كذا وكذا في الصلاة، ثم يسجد للسهو ثم يسلم، وأما في الزكاة ففي الإبل كذا وفي الشاة كذا. قال وعلى مذهبكم؟ قام لا، أما الذي سهى في الصلاة ذلك عبد سقط من عين الله فابتلاه، وأما في الزكاة فقال العبد وما ملك لسيده، ما الذي لله والذي لي، كلي بكل ما عندي أنا لله سبحانه وتعالى. مدرسة سيدنا أبي بكر الصديق، أبقيت لهم الله ورسوله. لذلك كان يحذر الله سبحانه وتعالى من معنى هذا الإكناز، وقال صرح في القرآن الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إلا الإكناز، أنا أعطيتك إياها وأخبرتك أنك أنت مستخلف فيها حتى تنفقها، ثم بعد ذلك أعطيك الأجر الذي لا تتخيل ولا تحلم به في الآخرة، وأذيقك حلاوة الإنفاق في الدنيا. والله هناك حلاوة، أنت تستمتع عندما تنفق على أولادك وعلى أسرتك، ترجع خسرت أموالك وأنت مبسوط. والله إن الذي يعني يعرف معنى الإنفاق لله ومن أجل الله يذوق حلاوة أشد من تلك الحلاوة. هذا المعنى هو المفهوم الأخير الذي نريد أن نخرج به من هذه الحلقة، حتى نتكلم في الحلقة التي بعدها عن الآداب والأسرار التي تكون في الزكاة، فنكون أكملنا الصورة بشكل أنا أقول كامل، ولكن يعني إن شاء الله يجعل البذرة في قلب السامع والمشاهد، حتى بعد ذلك يكون للزكاة مفهوم آخر، يستأنس بالزكاة، يعرف معنى أدب الزكاة، يشعر بقيمة الزكاة، يشعر أن المتفضل في الزكاة الفقير، لا هو يشعر بحلاوة الزكاة، جزا الله خير هذا الفقير، لو ما قبلها مني كنت أعطيها مان، هو صاحب الفضل علي، هو صاحب الخير، هو الذي أكسبني. أنا الآن بهذه الوسخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما انضرب على يد سيدنا الحسن قال كخ فإنما هي أوساخ الناس. ليش؟ لأنها تزيل الوسخ الذي فيك. أنت لما تخرج المال تزيل الوسخ الذي فيك. لولا هذا الرجل الذي قبلها كيف زال الوسخ الذي فيك؟ كيف تطهرت؟ كيف رضي عنك الله سبحانه وتعالى؟ أخرجت وسخ وحصلت مقابله طهارة. ألم يكن هذا الفقير سبب في هذه الطهارة؟ من أصبح صاحب الفضل؟
الله
صاحب الفضل عليك الفقير هذا، تفضل عليك بأن قبل منك هذه الزكاة. فهذا المعنى من التزكية يطهر يا إخواني وينمي ويخرجك من رق العبودية للدنيا الدنية إلى العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
يربي فيك معنى قتل، معنى البخل، معنى الشح، معنى قلة الثقة بالله. وأنا أرى هذا من أخطرها، لأن الذي لا يزكي قليل الثقة بالله سبحانه وتعالى، كأنه خايف على طعامه ولا على شرابه. لا والله، لا والله، لا والله، أخرج أخرج ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. هي للنبي ولمن بعده، ما حصرت في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن تعود على هذا المعنى وتلمس الفقراء وابحث عنهم وارجو أن يقبلوا منك، وكن كذلك الصالح الذي كان كلما أعطى للفقراء الزكاة كيف كان يعطيها؟ كان يعطيها ويجعل يده هي السفلى، يقول أنهم أصحاب الفضل عليه، يستحي حتى أن يعطيهم وتكون يده العليا، يقول إذا أعطيتهم جعلت يدي السفلى لأنهم هم أصحاب الفضل علي. فتكون تفعل أفاعيلها الزكاة في داخل هذا الإنسان وتطهره وتعالجه وتنظفه في أصعب الأمور وأشدها، ألا وهي أمر المال الذي هو شقيق للنفس. فإذا تطهر من أمر المال فوالله الشهوات التي بعدها هي أسهل وأهون. لذلك جاءت الزكاة، جاءت ركن ركين في هذا الدين، ودائما ربطت بالصلاة حتى يعرف الإنسان صعوبتها ويتحذر منها. صعوبتها عندما تكون النفس البشرية هي الغالبة على الإنسان، لكن عندما يشعر الإنسان أنه عبد لله ويتحقق بالعبودية تلين عنده تسهل عندهم هذه الأمور والشؤون. لأنه مثل ما قال أويس عندما قال له أمير المؤمنين أعطي لك شيئا من الدراهم، عندما قابله قال يا أمير المؤمنين إن معي 4 دراهم لا أدري أيبقيني الله سبحانه وتعالى حتى أنفقها أم يقبض الله روحي قبل ذلك. والإنسان والله لو قيل لك أنك قد أن تموت، أنا سمعت عن ناس تجار كبار لما جالهم مرض الموت، جالهم مرض شديد، كتبوا مساجد وكتبوا توصيات ووزعوا التركة، وهذا للجمعية الفلانية وهذا للمسجد الفلاني وهذا للجماعة المباركة، ولما رجع من مرضه قال لهم جماعة قطع الورقة كلها. فالشعور هذا الذي خالطه ممكن يأتيك في أي لحظة. كم من يقول سيدنا أبو بكر كم من رجل مصبح وممسي في أهله والموت أدنى من شراك نعله. لكن الفكرة ليست في ذلك، الفكرة أنه لذة حرام تفوتك في معنى هذا الإنفاق الجميل. كيف تكتسب اللذة هذه أكثر؟ كيف تذوق حلاوة الزكاة أكثر؟ عندما تعرف أسرارها تقوم بأدابها وتؤديها بشكلها الصحيح. هذا إن شاء الله ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة أو الحلقة الأخيرة في ركن الزكاة، ثم ننتقل لما بعدها من الأركان نذوق في كل ركن. أسأل الله أن يذيقنا وإياكم حلاوته وروحه وروحانيته. هذا هو المقصد يعلم الله من كلامنا، وهذا الذي نرجوه من حديثنا، أن يعمل الإنسان أعمال الطاعات وهو غائص في شيء من أسرارها. لأن الله سبحانه وتعالى عجل لنا بنعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، حرام علينا وعلى أخواننا أن نفتقده. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
رسول do 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 do